الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من رفع الاشتباه. قال: فصل. من ثبت له حكم الإسلام ثم أعلن عن نفسه أنه قد رغب عن الإسلام وتركه فأمره واضح، وهذه هي الردة المكشوفة. وأما من يدعي أنه مستمر عن الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالردة إلا بحجة واضحة، إذ الأصل بقاء ما كان عليه ما كان على ما كان. هذا هو معنى الاستتابة، يستتاب من أي الرفع الشبهة إن كانت قد طرأت له شبهة وإن كان قد جهل أمرا. وإذا كان كلامنا إنما هو في العبادة فالمثال الواضح فيها أن يصرح بأنه يتخذ مع الله إلها أو يعبد غيره على الحقيقة. وهذه الدرجة هي حال أهل الجاهلية كما تقدم، ويليها أن يتلبس بما هو تأليه وعبادة لغير الله تعالى مع قيام الحجة بأنه يعلم ذلك، وإن لم يعترف بهذا طرف. ويقابله الطرف الذي يتضح فيها أن ما تلبس به ما صورته صورة التأليه والعبادة لغير الله تعالى ليس في نفس الأمر كذلك، أو أنه وإن كان في نفس الأمر كذلك فصاحبه معذور. أما الأول فبيانه متوقف على تحقيق معنى الإله والعبادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الثاني فينبغي لمن أراد التحقيق أن يستحضر أمورا: أولا، ما قدمناه في الأعذار، يعني هل بلغته الحجة، هل فهم بلغته، لو أراد أن يفهمها فهمها، أم أنه كان من المعرضين. الثاني قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال المحقق الشاطبي: قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فرعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكرارها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. ويظهر من كلام ابن جرير في بعض المواضع محاولة تخصيصها، واحتج بقوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال: أقول في قوله فلا يستطيعون سبيلا أوجه: أحدها ما أشار إليه، الثاني مختاره في آية الفرقان، قال يقول: فلا يجدون سبيلا إلى الحق إلا فيما بعثتك به، وروى نحوه عن ابن عباس: لا يستطيعون سبيلا إلى مغالبتك، المعنى الأول. الثالث: فلا يستطيعون سبيلا إلى ما حاولوه من الطعن في نبوتك، والسياق يقتضيه وفي آثار السلف ما يوافقه، فعلى الوجهين الأخيرين لا كلام. وأما على الأول فالآية كما يدل عليه السياق والآثار إنما وردت في أفراد عاندوا وتمردوا فختم الله على قلوبهم، وسيأتي الكلام على ذلك. قال: وقد تقدم في الأصل الأول عن ابن جرير تأويله قوله تعالى: ولذلك خلقهم، ما ينفي قول الجبرية. وتقدم هناك ما رواه عن السدي في تأويل قوله تعالى: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وفيه: فالله لا يشاء الشرك، لا يريد، نقول فالله لا يريد الشرك، أما لا يشاء هذا ما هو صحيح، لأنه ما يقع في هذا العالم شيء إلا بمشيئة الله. لكن نقول الله لا يريد الشرك، لأن الإرادة منها الكونية وهي الموافقة للمشيئة، ومنها الإرادة الشرعية وهي التي يتعلق بها الأمر والنهي. فنقول الله لا يريد الشرك، أما أنه لم يشأه، لو كان ما شاءه ما خلقه وما وقع. قال: وقد تقدم في الأصل الأول حكمة الخلق بما علم به يقينا أن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا ولا ليعنتهم، أي ليثقل عليهم. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعباد، في آيات كثيرة ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم. وقد تقدم في هذا الأصل كمال عدل الله سبحانه حتى إنه يوم القيامة لا يحكم بمجرد علمه. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى أن قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه مسلم. واختلف الناس في معنى الظلم الذي ينفيه الله تبارك وتعالى عن نفسه، فقال الجبرية: ومن تابعهم هو أن يتصرف في غير ملكه. قال عبد الرحمن: من نظر إلى كثرة الآيات في القرآن وتدبرها اتضح له بطلان هذا التفسير، وعليك أن تعتبر ذلك بأن تجعل التفسير مكان المفسر في الآيات، كأن تجعل مكان قوله في الآيتين السابقتين ظلما قولك تصرفا في غير ملكه. وانظر كيف يصير الكلام، وراجع ما قدمناه من كمال عدل الله تعالى يوم القيامة. إذن المعنى أن الله عز وجل ما يريد ظلما للعباد ما كان أن يعذب أحدا بغير فعله وجريرته، كما أنه يرحم المؤمن بفعله وطاعته. وقال غيرهم هو أن ينقص عبده من حق ثوابه أو يعذبه بغير ذنب. قالوا وما يشاهد في الدنيا من إيلام الأطفال والمعتوهين والبهائم فكل ذلك مطابق لحكمة الله عز وجل وعدله، فإن لم نعرف وجه ذلك في بعضها فعدم العلم ليس علما بالعدم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وغلت القدرية وتجارت بها أهواؤها حتى جحدت علم الله تعالى بالحوادث قبل حدوثها، هم الذين يقولون الأمر أنف، وكفرهم عبد الله بن عمر، وقال عمر بن عبد العزيز ناظرهم بالعلم، وهكذا الشافعي. وربما ضاق الأمر على بعضها فأنكرت آيات من القرآن كما سلف عن عمر بن عبيد، وأحجمت المعتزلة عن هذا الغلو، ولكنها تطرفت من جهات، منها قولهم إن العقل يحكم بأن الظلم قبيح محرم على الله، ويحكم بأنه سبحانه ليس له أن يتصرف في ملكه إلا بالعدل وغير ذلك، فأوجبوا على الله ما لم يوجبه على نفسه، كأنهم يتحكمون فيه، جعلوا الأعمال متحكمة في الله. والله عز وجل إن أوجب شيئا على نفسه أوجبه هو سبحانه وتعالى. من الألفاظ التي يتبادر إلى الفهم منها أنهم يزعمون أن العقل حاكم على الله عز وجل، يوجب عليه ويحرم ويسأله عما يفعل ويناقشه الحساب، وأهل الحق أغنياء عن تلك المقالات بما تقدم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى قولي فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه وأعانه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله خذله لعلمه أنه ليس أهلا للإعانة. ودائما نمثل لكم بمثال الذي يفهم به المقال، لو أن رجلا الآن قال يا فلان اذهب طلب العلم، هذه نصيحة وليست نصيحة، لو ذهب هذا الطالب إلى المركز ومكنوا رسائل أنت نصحتني بطلب العلم إذن هات قيمة الكتب، هات إيجار البيت، هات النفقة، هل يلزم هذا الدال على الخير ما ذكره هذا الرجل؟ لا يلزمه. فكذلك الله عز وجل له المثل الأعلى، خلق الخلق وأمر بطاعته ونهاهم عن معصيته، فمن أطاع الله عز وجل وفقه، ومن عصاه خذله، والأمر إليه تعالى. ونعود إلى المثل الأول، لو أنه عان هذا الشخص يعني يشكر على هذه الإعانة، لكن هل يجب عليه أن يعينه؟ لا يجب عليه، فلله المثل الأعلى، إذا وفق الإنسان هذا من فضله من توفيقه من إحسانه من رحمته، وإذا خذله هذا من عدله، ما ظلمه شيء. قالوا منها تحريف الآيات الواردة في القضاء والقدر ورد الأحاديث الثابتة في ذلك، وعارضهم المجبرة فادعوا صراحتها في الجبر. يعني هذا ثلاث فرق الآن يا أخوة، ثلاث فرق في باب القدر. الفرقة الأولى أهل السنة والجماعة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله عز وجل يعني خلق الخلق وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، فمن أطاعه فهو بتوفيقه، ومن عصاه فقد خذله، ومن أطاعه أدخله الجنة، ومن عصاه بالشرك أدخله النار. هذا أهل السنة. الجبرية زعموا أن الإنسان في هذه الحياة مجبور، كما أن دقات القلب تقفز بغير إرادته بغير تصرفه بغير تحكمه، كذلك الأفعال التي يفعلها هو مجبور عليها، سواء كانت طاعات أو كانت معاصي. لو زنى الآن عندهم هو طائع، لو سرق طائع، لأن هذه الأفعال في حقه كأفعال التي لا تصرف له فيها، حتى قال قائلهم أصبحت من فعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعات، الفعل كله طاعات. ثم اختلفوا في شأن القيامة، الآن أنتم يا معاشر الجبرية تزعمون أن العابد يعني كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يدي المغسل. يوم القيامة الله أخبر عن قوم في الجنة وقوم في النار، كيف هذا؟ قالوا يجوز لها أن يعذب ناس بغير ذنب، ويجوز لها أن يكرم من شاء، فعال لما يريد. حتى قال الناظم: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. بل إن بعضهم غلا إلى أن قال العذاب هو من العذوبة ليس من التعذيب، وهذا قول باطل. وفي المقابل فرقة أخرى قالت: الله ليس بظلام للعبيد، كما الجبرية تقول ليس بظلام للعبيد، اتفقوا جميعا في هذا. إذن هذه الأفعال التي يفعلها العبد من الزنا، الكفر، السرقة، الكذب، هذا ما خلقها الله، هذا ما خلقها الله، هذا خلقها العبد بنفسه، والله عز وجل لم يردها، وإنما العبد من نفسه. حتى ذهب بعضهم إلى عمرو بن عبيد قال له: ناقتي ضاعت فادعوا الله أن يردها. قال: اللهم إنك لم ترد أن تضيع ناقته فضاعت، اللهم فردها عليه. قال له الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال له: لماذا؟ قال: أخشى أن يريد ردها فلا يستطيع ردها. وقال الآخر لبعض المعتزلة: إذا كان الله يريد والشيطان يريد وإرادة الشيطان غلبت إرادة الله، معنى أن الشيطان أقوى من الله، تعالى الله عن قولهم. فنحن نقول إرادة الله منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية لا تعلق لها بمحبوب ولا غير محبوب، هذه الإرادة على مقتضى حكمته، الله عز وجل خلق إبليس لحكمة، الله عز وجل أوجد الكفر والشرك والنفاق والسرقة وغير ذلك من هذه الأعمال السيئة لحكمة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كذلك أمر بالطاعات لمحبته لها ولما تؤدي إليه من الخير العظيم، والله هو خالق الخير وخالق الشر. لكن هاتان الطائفتان خرجتا عن هذا المقصود، فالجبرية عندهم كل شيء في العالم محبوب إلى الله، والقدرية عندهم كل ما لم يحبه الله فهو لم يخلقه ولم يشأه ولم يرده، وأهل السنة عندهم أن كل شيء في العالم على مقتضى مشيئة الله وحكمته. وأما بالنسبة للإرادة فإننا نرى أن الله عز وجل في القرآن قد أثبت إرادة في أشياء ونفاها في أشياء، فعلم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: الإرادة الكونية موافقة للشرعية، أعني موافقة للمشيئة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، معناها من يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لكن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية، لأن كثير من الناس خالفوا هذا المراد. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هذه إرادة إيش؟ شرعية، لأنه لو أراد كونا من الذي يستطيع أن يخالف إرادة الله الكونية ومشيئة الله؟ لكن أراد الله شرعا أنزل الكتاب وأوحى السنة لطاعته ومرضاته، وتجد أن المؤمنين يسعون في تطبيق ذلك والمخالفون يخالفون. قال رحمه الله: وآل بهم الأمر إلى أن حرفوا أضعاف أضعاف من الآيات والأحاديث، وجحدوا حكمة الله وعدله، وسموا الحكم غرضا والعبث اختيارا والعدل عجزا، وجعلوا خلق الله تعالى وأمره كله لهوا ولعبا بل شرا من ذلك، فإن الله واللاعب له فائدة ما من لهو ولعبه. وأهل الحق أغنياء عن ذلك كله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وما صح عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، قال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. خرجه مسلم، جاء عند ابن ماجه باختلافهم في القدر. وتلك الآية التي اختلف فيها كانت متعلقة بالقدر، فقد أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. فهم يقبلون كل ما ثبت عن الله ورسوله أي أهل السنة، ويأخذون بالواضح معناه من ذلك ويتفهمون ما عداه، فإذا فهموا نظروا، فإن كان إظهار ذلك مما تدعو إليه ضرورة أو لا تترتب عليه مفسدة أظهروه، وإن لم يروا لإظهاره ضرورة وخافوا من إظهاره اختلافا وافتراقا في الدين وسعهم السكوت. وقد كان كلام الراسخين في العلم من السلف مجملا تبعا لإجمال الكتاب والسنة، وكانوا ينكرون على من حدث من القدرية وجره هواه إلى ما جره كما تقدم، فربما كان في إنكارهم ما يوهم طرفا من الجبر. فأراد إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى أن يشرح الأمر، فلامه أهل العلم لأنهم والله أعلم خافوا أن يكون في ذلك تقوية ما لبدعة القدرية مما يجر كثيرا من الناس إلى مقالتهم. وفوق ذلك رأوا أن في الشرح والتفسير مخالفة لصنيع الكتاب والسنة من الإجمال، ولذلك اتهم الحسن بأنه قدري مع براءته، وأنه ربما أدى إلى الاختلاف والافتراق في الدين، فكف رحمه الله تعالى عن ذلك. وقد تقدم معنا في سنن أبي داود أن الحسن بريء من ذلك. ثم صار الناس يقولون في كل من شم منه رائحة الميل إلى الشرح والتفسير كان يرى القدر، قالوا ذلك في الحسن البصري وقتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب، الذي قال فيه أحمد بن حنبل: ابن أبي ذئب أصلح في بدنه وأورع وأقوم بالحق من مالك. وكذلك قالوا في ابن إسحاق وعبد الوارث بن سعيد وحسان بن عطية في خلق كثير، ولم يكن هؤلاء الأعلام من القدرية الذين عرف عنهم الغلو، ولا يقولون مقالات المعتزلة، ولا كان المنكرون عليهم الذين ينسبونهم إلى القدر جبرية حاشاهم. وإنما الفرق بين الفريقين أن هؤلاء مالوا إلى إظهار شيء من الشرح والتفسير، وهؤلاء يرون أن الصواب ألا يظهر إلا الإجمال كما جاءت به السنة، ولكن بعد أن ظهرت بدعة الجبرية وجرت إلى ما جرت إليه كما تقدم، حق على أهل العلم أن ينكروا عليهم وينزه السلف الصالح عن بدعتهم، فذلك الذي دعاني إلى بيان ما سمعت، وأسأل الله التوفيق. مثل الصفات يا أخوة، كان السلف يقرؤونها ويمرونها: الرحمن على العرش استوى، وهو السميع البصير، وهو الرحيم الغفور، بدون تفسير لأنها أصلا معلومة. لكن الآن حين أدرس باب الصفات أحتاج إلى أن أقول: ويسمع بسمع يليق بجلاله، ويرى بعين تليق بجلاله، لأن المبتدعة قد قالوا في السمع بأنه العلم بالمسموعات، وقالوا في البصر بأنه العلم بالمبصرات، فهمت؟ فأنت حين تقول يسمع، ربما أخذ المبتدع هذا الكلام منك ويقول فلان يوافقنا ويريد به يعلم، فلا بد أن تقول يسمع بسمع يليق بجلاله، تؤكد حقيقة السمع، وهكذا تؤكد حقيقة البصر. الله عز وجل يرى ويبصر بعينين حقيقيتين تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا حين تذكر اليدين، أنت إذا جئت بالآية بل يداه مبسوطتان، المبتدع إذا ما فسرت سيقول بل نعمته، بل قوته، بل ماذا يعني، على ما يفسرون هم. فإذا لابد أن تقول وله يدان حقيقيتان تليق بجلاله، موصوفة بأنه يقبض ويبسط ويرفع ويخفض، وأنه يأخذ، وله كف، وله ساعد، وله أصابع، كما يليق بجلاله. فالشاهد أن مذهب السلف نعم عدم التفسير، أمروها كما جاءت، لكن لما وجد أهل البدع لابد أن تبين، لابد أن تبين. مثلا الجبرية الآن يأخذون بقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقولون إذن الرامي هو الله، محمد صلى الله عليه وسلم ليس له فعل، إنما هو كالريشة بمهب الريح. يقال لهم يا أشباه الأنعام، أما قال الله عز وجل وما رميت، أثبت الرمي لمحمد، إذ رميت الحصى، يعني أثبت، يعني قال وما رميت سيكون لها معنى ما أصبت، إذ رميت الحصى ولكن الله رمى هو الذي أصاب. مفهوم؟ لابد من تفسير الآية حتى يتضح المعنى. مثل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لهم مشيئة ولم يثبت؟ أثبت لهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هم يقولون ليس لهم مشيئة مرة، ليس لهم مشيئة مرة. والله المستعان.